الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن عقيل حفظه الله جل وعلا وشفاه، وبهذه المناسبة وبطلب منه جزاه الله خيرا، وهذا من حسن ظنه بإخوانه، وإلا فإن المقام ليس مقامي أن أتقدم فيه، بل إنما أن نسمع من شيخنا كما عهدناه كلما زرناه، وهذا قبل سنوات عديدة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يشفيه وأن يحفظه من كل سوء، ويبارك له في ما رزقه، وأن يبارك له في ذريته. وكما تفضل الشيخ، أهل السنة إذا اجتمعوا أو التقوا فإنهم يتذاكرون السنة، ويتذاكرون في السنة. ومن فضل الله جل وعلا عليهم أنهم أولى الناس وأسعد الناس بالسنة في الحرص عليها وفي تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها. هذه السنة كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السنة التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وترك فينا الأصلين العظيمين، كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر وإن ادعاه غيرنا من غير أهل السنة والجماعة، فإن الأحق بها ومن كان على ما كان عليه سلف هذه الأمة في تحقيقها وفي حسن فهمها وفي صدق تطبيقها، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما قد يحدث في هذه الأمة من الاختلاف فيما بينهم كما وقع في من قبلهم، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي بينها لنا وجليها. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في فهمهم وفي حسن التزامهم وتطبيقهم لما جاء في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يغيروا في سنته شيئا ولم يبدلوا، ولم يركبوا تلك الأهواء التي حدثت في الأمة منذ الزمن الأول. ظهر بعض بوادر هذه الفرق، ظهر من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا في مجمع من أصحابه، في رجل نطق بكلمة هذه الكلمة فيها إساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: اعدل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل وأنا الرسول للرب العالمين جل في علاه. وهو كما وصف نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله. إذا كان الأعلم والأتقى ورسول رب العالمين والمؤيد بالوحي والمعصوم لا يعدل، من يعدل إذن؟ ثم نبه أصحابه وحذر أمته من بعدهم أنه يخرج من هذا الرجل رجال هذه أوصافهم في عباداتهم، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم لا يرونها شيئا، وصيامهم إلى صيامهم، ناس ظاهرهم التعبد لله جل وعلا ولكن منهجهم منحرف، ولكنهم خالفوا السنة بل تمردوا على السنة وأساءوا الأدب مع صاحب السنة كبيرهم. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بمن ربما يظهر شيئا من هذه الأمور، لأن العبرة ليست في هذا، العبرة بسلامة المعتقد وصحة المنهج، والصحة ميزانها ومعيارها وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأكد هذا الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي طريقتي، طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ولهذا علماؤنا فالأئمة الأعلام إذا بيّنوا أصول اعتقاد أهل السنة، وهي أهم الأمور وأولها وأعظمها، جعلوا هذه العلاقة بين المعتقد وبين السنة، فكانوا يطلقون على ما جمعوا فيه أصول الاعتقاد بأصول السنة، كأصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والسنة له ولغيره لابن أبي عاصم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والسنة للخلال، وغيرها من هذه المصنفات التي تعتبر الأمهات في باب أصول الاعتقاد. هذا إشارة إلى هذا الأمر العظيم المهم، أن أصول السنة أساسها وأصلها هو أصول الاعتقاد التي ينبغي أن يكون عليها أو أن يحققها أو أن يعتقدها المسلم حتى يكون على الجادة ويكون موافقا لما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا تجدهم في أول ما يبدأون به كالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به، لأنه هذا هو الدين. فأسعد الناس بالسنة هم السلفيون الذين ساروا على هذا المنهج القويم، يتعبدون الله تبارك وتعالى به في كل شؤونه، في معتقدهم، في منهجهم، في مآخذهم في باب العبادات أو في باب المعاملات، سيرهم كسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحرص على هذه السنة لتعلمها وتدارسها وتعليمها ونشرها وبثها في الناس ودعوة الناس إليها، لأن نجاة الناس في هذه الحياة وفوزهم يوم القيامة لا يكون إلا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يكون إلا بتحقيق السنة. فكما أن النجاة في الدنيا لا تكون إلا من وراء رسول الله، فإن الفوز يوم القيامة ودخول الجنة لا يكون إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يفتح الجنة حتى يستأذن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول الملك بك أمرت أن أفتح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا في زمرة أصحابها. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء لنخبة من المشايخ وأهل العلم وطلابه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزل الشيخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيد حفظه الله تعالى وبارك له في علمه وعمله وعمره
آمين.
وأهله وماله وولده
آمين.
وجزاه الله خيرا على إكرامه المتتابع في أهل العلم وحملة السنة من الساكنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقيمين فيها أو القادمين إليها، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه. ثم أشكر جميع الإخوة الذين أبدوا الرغبة وعلى رأسهم فضيلته حفظه الله وبقية المشايخ الكرام أن أتكلم بين أيديهم تدريبا وتمرينا كما كان السلف رضي الله عنهم يأذن لمن صغر سنه وقل علمه أن يتحدث بين أيديهم، إن أصاب أيدوه وإن أخطأ صوبوه، فهو في حديثه بين غنيمتين عظيمتين، ولله الحمد والمنة إذا تكلم السني بين أيدي شيخ السنة وبين إخوانه وبين طلبة العلم أهل السنة فإنه لا يخسر بإذن الله تبارك وتعالى ما دام بذل وسعه وبذل جهده في أن يؤم الحق ويقصده وأن ينشد الحق ويبحث عنه من مصادره الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإرشادات وكلمات الأئمة الكرام الذين لهم قدم صدق في هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولا أحب أن أطيل، ولكني أرجو أن أوفق إلى اختيار أثر أرجو أن يكون الحديث حوله أو التنبيه ولفت النظر إليه مما ينتفع به المتكلم قبل السامع، وأسأل الله أن يشمل الجميع بالنفع والانتفاع. وهو ما علقه البخاري مجزوما به ووصله غيره كاللالكائي وغيره وغيره من قول الإمام الزهري بن شهاب رحمه الله تعالى، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذه الكلمة العظيمة الموجزة هي جارية على سنن كلمات السلف، قليلة ألفاظها غزيرة معانيها، وهذا كما ذكر عدد ومنهم ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، أن السلف من نظر في كلماتهم وجدها قليلة ولكنها غزيرة المعاني كثيرة الفوائد، بعكس غيرهم ممن تأخر فإنهم أولعوا بتشقيق الكلام وتكثيره مع قلة الفائدة. وبسط هناك في رسالته آنفة الذكر بعض الأمثلة على ذلك في أبواب الدين كله. فهذه الكلمة هي من تلكم الدرر والغرر العظيمة التي أنطق الله بها سلف هذه الأمة الذين تلقوا القرآن لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا الحديث النبوي لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا الدين معانيه وألفاظه من الصحابة الذين أخذوا ذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب هو الله رب العالمين. فهو المعبود وحده لا شريك له، ورسله كرام مكرمون مكرمون يطاعون ويصدقون ويحبون وينصرون ويعزرون ويوقرون ويتبعون، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية دلالة واضحة أن من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فله فأمامه برهان واحد هو الدليل الحق على صدق دعواه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في عبادته في دعوته وفي أمره ونهيه. فمن فعل ذلك أكرمه الله بثلاثة جوائز وثمرات عظيمة لهذا العمل وآثار جليلة. الأولى أنه برهن على صدق دعواه أنه يحب الله، فكانت متابعته نبي الهدى صلى الله عليه وسلم برهانا ودليلا على صدق محبته لله. ثانيا أكرمه الله بما هو أعلى وأجل، وهو أن يحبه هو سبحانه وتعالى، ليس بخاف على طلاب العلم أن من أحبه الله تبارك وتعالى وثقه الله في قوله وعمله وحفظ عليه جوارحه الظاهرة والباطنة، كما في حديث أبي هريرة المعروف بحديث الولي رواه البخاري وغيره، وفيه: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي حديث أبي هريرة الآخر: إذا أحب الله المرأة أو الرجل نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا، فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. والقبول ليس المراد به كثرة الجماهير والأتباع، وإلا فإن النبي يبعث وليس معه أحد، ويبعث وليس معه إلى الرجل والرجلان، ويبعث ومعه الرهط أو الرهيط، ولكن المراد أن يكون له قبول عند من يعتد بقبولهم، وهم من صحت عقائدهم واستقامت مناهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتدين بما كانت عليه الجماعة الأولى الذين خوطبوا بقول عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. فمن كان على نهجهم ومنهاجهم فهو المعتبر فيما يجعل الله لصاحب الخير قبولا عندهم. فقال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أوحاه الله إليه من الدين وما أمره الله بتبليغه، وأشهد على ذلك في يوم ذلك المشهد العظيم يوم عرفة، فقال: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء مشيرا بذلك إلى علو ربه وخالقه جل جلاله، ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد. سألهم ثلاثا، ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه وأنه بلغ ما أوحاه الله إليه حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هاتان المسألتان يترتب عليهما الثالثة، أو تترتب عليهما الثالثة، وهي أن فرضنا معاشر المكلفين رجالا ونساء من الجن والإنس، علماء وحكام وطلاب علم وعامة، أن نسلم لله ورسوله، كما قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يثبت أو تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. وقد جاء نحو هذه الكلمة في الاستسلام للسنة والانقياد وعدم معارضتها بمعقول أو مقي أو قياس أو رأي، وأن لا يضرب لها الأمثال في عدد من كتب عقائد أهل السنة كعقيدة الإمام علي بن المديني، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن السنة ليس فيها رأي ولا قياس، أي رأي مذموم وقياس فاسد باطل، ولا يضرب لها الأمثال، وإنما القبول والتسليم. فالمسلم والمسلمة فرض عليهما قبول أمر الله وأمر رسوله، وقبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار فقبولها بالتصديق والاعتقاد لما دلت عليه، وأشرفها وأعلاها وأجلها الأخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن علوه على خلقه، عن سمعه وبصره، عن رحمته وغضبه، عن رضاه وسخطه، وكل ما أخبر الله به في كتابه، وكل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب العظيم، القبول لأخبار الله، للأخبار الواردة في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الحافظ ابن كثير وغيره: صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي أي الأحكام. فلا بد من تصديق خبر الله ورسوله، وأشرف الأخبار ما كان عن الله وأسمائه وصفاته، ثم ما كان عن أنبيائه ورسله وأحوالهم مع أممهم وأقوامهم وعن كتبه المنزلة إليهم، ثم الأخبار عما يكون في أشراط الساعة، والأخبار عما يكون في القبر والبرزخ، والأخبار عما يكون في اليوم الآخر من الحوض إلى الميزان إلى الصراط إلى كل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا واجب التصديق به والاعتقاد لما دل عليه على ظاهره المقتضي له من لسان العربي وما فهمه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهكذا التسليم لأمره كالتسليم لخبره انقيادا وامتثالا في كل أبواب الدين. لست مخيرا أن تختار التسليم لله عز وجل ولرسوله في الكتاب والسنة والانقياد لأمر الله ورسوله في باب دون باب، بل هذا مرض وآفة وضلال، وذكره الله عمن تقدم من قبلنا من اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وذكره الله عز وجل عن المنافقين: ولا يخفاكم شر ما يعني أعظم ما وصف أو لا يخفاكم ما وصف الله به المنافقين في القرآن من الأوصاف الشديدة ومآلهم يوم القيامة، وما وصف الله به وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين وذكر من أخلاقهم وصفاتهم حتى نحذرها ونجتنبها. لما قال الله عز وجل عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فواجب المسلم أن يستجيب لخبر الله تصديقا، وأن يسلم لأمر الله عملا وتطبيقا في أبواب الدين كله، في الأمر والنهي، في عبادته، في صلاته، في علاقته بذوي الحقوق من خلق الله، حق ولاة أمره ونوابهم ووزرائهم ووكلائهم، حق أهل العلم، حق الصحابة، حق الوالدين، حق الجيران، حق الأزواج وبينهم، حق الأولاد، حق الفقير والمسكين واليتيم، حق عابر السبيل، إلى غير ذلك مما ورد ويشمله قوله عليه الصلاة والسلام أو قول سلمان وتصديق الإسلام له: وآتي كل ذي حق حقا حتى حق نفسك عليك، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فبعض الناس للأسف يختار من نصوص الكتاب والسنة سواء في باب الأخبار أو في باب الأوامر والأحكام ما يروق له ويتفق مع هواه، فهذا حتى في اتباعه لأمر الله ورسوله غير متبع، هو في الحقيقة متبع لهواه، لأنه لم يتبع هذا النص وهذا الدليل إلا لأنه وافق هواه وأعرض، إما بإنكار وتكذيب فيما قدر على ذلك، أو بتحريف وتأويل، أو بإخفاء يخفي النصوص التي تخالف هواه. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى قوله أنه لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يكره إظهار النصوص التي تخالف أو الأحاديث التي تخالف هواه، ويكره التحديث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها. فواجبنا التسليم لأمر الله ورسوله ولقد دخلت على الناس مدارس قديما وحديثا أوهنت عقيدة التسليم وعبادة التسليم، إما بمعارضتها كليا بالعقل أو كل بحسبه، فهذا داء يختلف إصابة الناس من شخص لآخر. مدارس كبرى تقوم اليوم، وبعضهم قد ينتسب للسنة، فإذا جاءت السنة النبوية والطريقة الصحابية بما يخالف ما يهواه أو ما نشأ عليه أو ما تربى عليه على أيدي هذه الجماعات التي قد أخذت بأسوأ نصيب من معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد والتسليم التام لها، فتجده ينتقي ويجتزئ من الدين خبرا أو أمرا ما يوافق هواه فيعمل به، فإذا جاء ما يخالف هواه تلكأ وتراغر وغان الثعالب، وهذا مناف للاستقامة. قال أبو حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبقكم الصحابة، وعلى الضبط الآخر فقد سبقتم، أي إن استقمتم على السنة سبقتم غيركم، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهو يخاطب بهذا القراء أهل الحلق في المساجد. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الامتثال والتصديق لخبره والعمل بأمره، وأن يعيننا على ذلك. فالله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأسأل الله لنا ولكم الإعانة على عبادته، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: فاعبده وتوكل عليه، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا به. وأعتذر لجميع المشايخ والإخوة الكرام، أقد أطلت وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن شروط لا أشهد أن محمد رسول الله، شروط لا إله إلا الله منها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لهذه الشهادة، من شروطها نفس شروط لا إله إلا الله الانقياد لأشهد أن محمد رسول الله. يعني العلماء يذكرون من شروط لا إله إلا الله سبعة، ومنها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لها، انقياد للشهادة، هذا معنى التسليم نفسه الكلام حوله،
طاعته تصديقه فيما أخبر،
هذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، أربع أمور. لكن هذا الشروط أشهد أن محمد رسول الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما إيش، وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله للمحبة. نفس هذه السبعة هي شروط لأشهد أن محمد رسول الله: يعلم، يقين، قبول، صدق، إخلاص، محبة، الانقياد لها، ينقاد لهذه الكلمة. هو قال أشهد أن محمد رسول الله، لابد ينقاد للشهادة، ويحب هذه الشهادة، يحب كلمة أشهد أن محمد رسول الله، يعلم ذلك، يصدق بذلك، يقبل هذا، كل نفس الشروط لا إله إلا الله. ذكر الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ما هي شروط أن محمد رسول الله؟ قال: هي نفس شروط لا إله إلا الله سبعة، منها التسليم، الانقياد. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني استكمال، يقول الرب سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم فابتلاهم الله بهذه الآية. كل واحد يقول أنا على السنة. والآن قبل فترة تعرفون الذي هو الاحتفال البدعي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يقولون هذا من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما الآن يفعلون هؤلاء الصعافقة، يقولون نقدس قول الشيخ ربيع أو قول الشيخ عبيد أو قول أي عالم هم ينتحلونه، يقول لك من باب إيش؟ محبتنا له، أن لا نعارضه في أن لا نعارضه في قوله. هذا في الحقيقة مخالف للكتاب والسنة، لأن تبجيل العالم، ولأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة العلماء إنما هي مضبوطة بالشرع وفق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق هديه، وفق سنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا في خطبة الحاجة كما هو معلوم، في خطبة الحاجة فيها كما قال في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه: صدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في رواية، هذه في مسلم، في رواية عند النسائي وعند ابن عوف المستخرج وكذا بإسناد صحيح أيضا: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار صحيحة. والبربهاري رحمه الله يقول: والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. فامتحان الناس إنما يكون بموافقة الكتاب والسنة. كيف أنت تحب العالم وتقلده فيما أخطأ فيه؟ كيف تحب العالم وأنت تأخذ بغلطه وتنشر الباطل؟ ومعاذ رضي الله عنه يقول: إن إياكم وزيغة الحكيم، الحكيم يغلط يزل، فواجبنا أننا نرد هذا الغلط مع احترام الحكيم واحترام العالم. هذا بلاء اليوم في الأمة، وليس اليوم، هو كمان قديم، بلاء التعصب. نحن لما درسنا على العلماء والمشايخ، ومنهم الشيخ اللي هو دائما احنا ننشر أقواله، وهو الذي نشر بين السلفي في العصر الحاضر اتباع السنة بكثرة مع بقية العلماء، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، بدعة التعصب المذهبي، التعصب المذهبي، تقديم أقوال العلماء على الكتاب والسنة. الشيخ دائما يبين حقيقة هذا الأمر، وأن السلفي لا يمكن أن يتحزب، يضاد الحزبية، التحزب لقول عالم أو لعالم هذا يضاد أصل المنهج السلفي. لا يمكن شخص يقول أنا سلفي وهو لا يتبع السلف في أصل المنهج. كيف يقول أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قول أبو حنيفة رحمه الله مثلا في مسألة من المسائل أخطأ فيها زلة، فتقدم قول أبي حنيفة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الاتباع؟ تقدم قول مالك الذي اجتهاده هو مأجور معذور إذا ما وصله الدليل، أو يعني تأوله بتأول يعني يقبل من أمثاله، مالك رحمه الله، الشافعي، أحمد بن حنبل، حتى العلماء المعاصرين. كيف أنا يعني أتبع السنة وفي نفس الوقت يأتي قول العالم بخلاف السنة فأترك السنة وأخذ بقول العالم؟ يعني كيف هذا الكلام؟ هذا يخالف المنهج السلفي. فللأسف الشديد اليوم هناك أناس يقولون نحن أهل السنة، كما تعلمون من الأشاعرة والماتريدية، وهم يحاربون السنة ويأتون بمذهب المعتزلة المحسن أو مذهب الجهمية المغير والمبدل فيه. الإخوان المسلمون والتبليغ يقولون نحن من أهل السنة، وهم يحاربون السنة بالأهواء والبدع التي عندهم. ثم يأتيك هؤلاء ويقولون نحن نحب العلماء، نجل المشايخ، ويأتون ويحاربون السنة بمثل هذه الكلمات. هؤلاء يخادعون الجهلة والذين لا يفهمون المنهج السلف. يا إخوة، هذه الفتن شيء عجيب وشيء رهيب، رأينا من الناس العجب العجاب، يعني سلفي ويقول إنه اجتماع الأديان هذا أمر طيب، واجتماع المذاهب هذا أمر طيب، أمور تنخر العقيدة السلفية، يعني شيء رهيب يدخل إلى السلفية باسم السلفية من هذه البدع والمنكرات. أنا رأيت من علي الحلبي، ترأيتم من المأربي، من هؤلاء يدخلون المذاهب البدعية بين السلفيين، المذاهب البدعية بين السلفيين باسم السلفية، كما أدخلها الأشاعرة والماتريدية باسم أهل السنة. أدخلوا العقائد الباطلة الجهمية لأنه لو جاء بصورة التجهم وقال عليكم بمذهب جام كفروا، فيلبسها مذهب السلف مذهب أهل السنة. يلا خدع الناس، خدع كثيرا من الناس. هؤلاء إخوان مندسون متأثرون بفكر الإخوان ودخلوا بين السلفيين ليفسدوا كما فعل السبائية. أنا لا أقول هم أتباع عبد الله بن سبأ، لكن شابههم، كما قال ربنا عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر ما هو كافر إذا كان مسلما، هذه كبيرة. ونحن نقول عن الإخوان المسلمين إخوان الشياطين بمعنى أنهم يعني شابهوا هؤلاء في الظلم والعدوان، شابهوا الشياطين، فعلوا أفعالهم كما نقول فلان من شياطين الإنس. لا يقال عنه كافر، يقال عنه كافر. شياطين الإنس يعني أنه يفعل فعل الشيطان من تزيين المنكر، تزيين الفاحشة، تزيين المعاصي. الآن هؤلاء مثلا الذين يدعون إلى الأمور المحرمة، شخص يدعو إلى الفاحشة، القوادة مثلا يجيب النساء وكذا، هذا فعله حرام من كبائر الذنوب، هذا من شياطين الإنس، لكن ما هو كافر، عاصي ما لم يستحل هذا الأمر. كذلك هؤلاء المنحرفون الذين خالفوا منهج السلف باسم السلفية يعملون ويدمرون السلفية. يا إخوة، احنا الآن لما نكلم إخواني أو نكلم سروري نقول له سيد قطب منحرف، حسن البنا منحرف، إيش يقول لنا؟ الشيخ فلان قال كذا، نقول له الدليل. في فترة من فترات المشايخ كانوا يظنون بحسن البنا خيرا، يظنون بسيد قطب خيرا،
جماعة التبليغ
خيرا. فنحن الآن عندنا كلام كبار العلماء في تزكية هؤلاء، فلما نجي نناقش واحد تبليغي بيجي إيش نناقشه؟ بالدليل. لما جي يقول قال الشيخ ربيع، يقول لك تقول لي الشيخ ربيع، أنا أقول لك قال ابن باز، أصلا ما أقبل كلامك. حتى تقول لا ابن باز أصلا تراجع، طب إذا ما تراجع ومات قبل ما يتراجع كيف تتناقش؟ هذا الخلل في الأصول، صار هناك خلل في أصل المنهج. يزعمون أنهم سلفيون وهم ضد السلفية، يحاربون أصول منهج السلف. يعني من أصول منهج السلف هو احترام أهل العلم وإجلالهم بلا إفراط ولا تفريط، لا تقديس للعالم وإعطائه فوق منزلته، ولا تحقير للعالم ولا طعن فيه، إكرام العالم. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فيعرف للعالم حقه. فيأتونك ويطعنون في علماء السنة بأقذع الألفاظ، ويرون أن هذا من الصلابة في السنة، ثم يرفعون من الأسافل والتحوت يجعلونهم فوق ويجعلونهم مشايخ فضلاء، يعني غلوا فيهم. وكذلك المشايخ الآخرون الذين هم فضلاء تمسكوا بخطئهم وقدسوا هذا الخطأ لتقديسهم للشيخ. كلهم عار إلا من كساه الشيخ ربيع. إيش هذا؟ التمسك بما عليه الربيع فإنه العروة الوثقى. إيش هذا؟ والله لا يقبل، فيما أعلم الشيخ ربيع لا يقبل هذا، ولا سلفي على وجه الأرض يقبل هذا الكلام. هم منهم قبلوه ونشروه وسكتوا عن أصحابه، جعلوا كلمة الشيخ يخطئ ويصيب، مشكلة يتكلف في محاضرة في مسجد، إذا قلت الشيخ يخطئ ويصيب قالوا هذا طعن في الشيخ، عبارة مجمع عليها بين أهل السنة ومن أصول منهج السلفي أن العلماء غير معصومين، هذا إجماع، خلافا للرافضة والصوفية ولاة الصوفية الذين يقولون بتقديس المشايخ وأنهم معصومين، وكذلك الرافضة يقولون بعصمة الأئمة، ثم في زماننا الولي الفقيه معصوم عندهم لأنه متحدث عن رب العالمين ووكيل المهدي في الأرض، عندهم معصوم. سرنا نسمع من هؤلاء، والله واحد كتبها قال الشيخ ربيع معصوم في المنهج، قلت له كلامك باطل، كلامك مخالف لعقيدة السلف. قال لا هذا دليل، هذا لا يعرف السلفية. وهذا طبعا كله بسبب الدعاية الباطلة والتضخيم الباطل. تعرفون ذاك الطباخ، طباخ الفتن أساس الشر، إيش يقول؟ إيش يقول في 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 المجلس؟ يريد أن يبين فضل الشيخ ربيع. يقول الشيخ ربيع تأتيه المصائب من كل مكان ويطعن في هذا ويسب في هذا، هو كالجبل ما تأثر، هذا لا بأس به. ما نقول هذا غلط، مع أنه في مبالغة، لأن الشيخ ربيع بشر يتأثر، وإحنا شفنا أنه يتأثر ويحزن ويغضب. فإيش قال؟ أما الشيخ اللحيدان، شوف يريد يزكي الشيخ ربيع الآن، يريد يغلو في الشيخ ربيع. قال شوف الشيخ اللحيدان لما تكلموا فيه كلام بسيط، راح مسكين إلى مزرعته، وصار الأمراء والعلماء يأتون ليعزوا، يعني يخففوا منه الحزن. يعني الشيخ اللحيدان اللي هو أكبر يخففوا منه الحزن، يعني الشيخ اللحيدان اللي هو أكبر سنا من الشيخ ربيع ومنزلة أكبر من الشيخ ربيع في العلم وعند العلماء، هذا العالم الكبير لمشكلة واحدة بس راح اختبى في مزرعة وصارت مصيبة كبيرة وانتكست يعني نفسيته وحالته، بخلاف الشيخ ربيع الصابر. إيش هذا؟ يعني أنت عشان تزكي عالم تطعن في عالم ثاني عالم آخر؟ هذا كلام باطل. حتى لما أرسلت هذه الرسالة ولدي قاعد يضحك، ابنه قاعد يضحك يقول مين هذا؟ قلت له هذا فلان الفلاني، قاعد بصوته خبيث. يعني العلماء لابد إكرام العلماء، احترام العلماء، ولا تلمز في العلماء لتزكي علماء آخرين. أعطي كل ذي حق حقه. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهؤلاء الأشرار صار من أبرز علاماتهم الطعن في العلماء. أصلا ما قامت فتنتهم إلا على الطعن في، أولا بدأوا بطلاب العلم، وأنا من أول ما طعنوا عرفت مخططهم. ليش أنتم تطعنون؟ إيش فيه؟ ما السبب؟ ما استطاع يرد على كلامي. إيش صار؟ الآن صار هذا المسلك، إذا كان فلان خالف هواه ولا يستطيع أن يرد الحق الذي معه يسقط شخصه لإسقاط قوله. شوف الآن كيف؟ ليش الآن حاربوا الشيخ محمد بن هادي؟ أول الشيخ محمد بن هادي من كبار العلماء و و و ودائما جنبه ملصقين في المسجد، دائما يجون على لحاجة أو لغير حاجة يجتمعون عنده ويخادعونه ويكذبون عليه. لما فضحهم وعرفوا أنه لا مجال ليتراجع، لأنه كشفهم، اكتشف أنهم حرباوات متلونين كذابين، اكتشف المجال لتغيير الحقيقة ولا مجال المصالحة. يقول لكم ما احنا طلبنا المجالسة، كل هذا أكاذيب في أكاذيب. إيش الطريقة الوحيدة يرونها لإسقاط حكمه؟ إسقاط ذاته. قالوا ما يمكن نسقط أحكام الشيخ محمد بن هادي فينا إلا إذا أسقطناه. شوف افتعلوا فتنة عظيمة حتى يبطلوا أقوال الشيخ محمد بن هادي فيهم، هذا السبب. فضحهم ولا يمكن أن يتراجع حتى يتوبوا، هم ما يريد يتوبوا، لأن عندهم مخطط وعندهم حزب، عندهم حزب، عندهم وكلاء، عندهم مندوبين في الدول، مندوبين في المدن يجيبهم الأخبار. أنت لما تيجي للشيخ ربيع لازم موعد، وإذا جيت للشيخ ربيع يدور الملف في الكرتون، أي كرتون، كرتون الجزائر، يطلع الكرتون. أنت جاي الشيخ تسلم على الشيخ ربيع، كيف حالك يا شيخ؟ بس تسلم عليه تطمئن على صحته، وربما عندك سؤال تسأله. والله يا إخوة طلاب علم أئمة مساجد في العالم يجي عمره فرصة يشوف العلماء ويفرح لما يزور الشيخ ربيع. هم قبل ما يزور يضبطوا الملف، لقوا عليه ملاحظة، تصفية حسابات، شيء ضغط يبغى يضغطوا عليه في قضية، يقول للشيخ ربيع ترى الشيخ هذا فيه. قبل ما يجي الشخص يطلع الشخص يسلم على الشيخ، بل ربما قبل ما يكلم الشيخ فيه بس هو بيحضر الموضوع، فيجي عند الشيخ ربيع يجلس في اذنه، يا شيخ ترى هذا قال كذا، اوه انت قلت هذا، الشيخ ربيع دوبه كويس معاه، يزعل عليه. طبعا ما في فرصة انه هذا يدافع عن نفسه، الشيخ تعبان وما في فرصة للجدال، سوي افعل، يغضب الشيخ، يغضب الشيخ، انتهت الجلسة على ذم لزيارة. هو جاي يزور، جاي خير، ما يبغى شيء، يطلع بتحذير منه او بسب له او بطرده، والشيخ ربيع ما يريد هذا. لكن هؤلاء الأشرار والله مرة من المرات يا إخوة الشيخ ماتت حفيدته، ماتت بنته، أنا نسيت في عزاء بنته أو في عزاء ابن الشيخ محمد بن ربيع يعني حفيده خالد، فأنا رحت أزور الشيخ أعزيه، جيت عند الباب استنى قبل صلاة بعد صلاة العشاء راح صلى في الحرم هو، ولقيت الشيخ عبد الرحمن محي الدين. عارفين الشيخ عبد الرحمن محي الدين؟ كبير في السن فوق 70 واقف عند باب البيت. أنا لما شفت الشيخ عبد الرحمن محي الدين قلت الله يستر، لأني أنا عارف طريقة هؤلاء، هم مرتبين له يعني، هو الشيخ نسقله واحد إمارات، نسقله واحد إماراتي كان معاه، قال أنا كلمت عبد الواحد ونسق الموضوع، عرفت إنه في إيش تدبير، ما دام في تنسيق يعني في تدبير. أحسن شيء لزيارة الشيخ ربيع تيجي فجأة، ما يحضروش من الكرتون، إذا تريد تنجو تنجو حاجتين، إنه ما في كرتون وكمان ما أحد يعيش في الأذن يعطي كلام، تنجو بإذن الله من المشاكل من هؤلاء الفتانين. جاء دخلنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين، لما جاء كان قبلها بيوم إذا تذكر يا سليمان في المجموعة كتب كتاب حول الإيمان وترك عمل الجوارح وكذا في المجموعة اسمها السنة تجمعنا. كلام هذا صار نقاش مع بعض الإخوة، قلت الله يستر، أنا في نفسي قلت الله يستر، أنا عارف طريقتهم. طلعنا فوق، الشيخ جزاه الله خير أكرمنا قهوة وكذا، بعد شوية الشيخ قاعد على السرير، الشيخ عبد الرحمن محي الدين على الكرسي، وقاعدين الشباب عامر يعني نوعا ما. فالشيخ قال له كيف أنت تقول يعني أنه تارك العمل كافر؟ قال كافر كما هو إجماع أهل السنة. الشيخ قاعد يتكلم حديث حذيفة رضي الله عنه، قال إيش ماذا يعني تنجيهم من النار؟ لا صوم ولا صلاة ولا لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، هو ذكر هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن محي الدين. قال له هذا قول الحدادية، قال لا هذا قول أهل السنة. قال له أنت حدادي، خلص غضب الشيخ، الشيخ عبد الرحمن محي الدين قال له أنت حدادي، رد عليه غضب الشيخ، الشيوخ غضبوا في ذلك المجلس، أنت كذاب أنت كذاب أنت خارجي أنت خارجي والله في المجلس يا جماعة شيخ، قال أنا جاي أسلم وأعزي ماني جاي أتناقش، هم محضرين الموضوع قبل ما يجي الشيخ. الشيخ ايش دراه في الواتساب؟ الشيخ ربيع واتساب؟ الشيخ ربيع ما يدري ولا يتابع ولا عنده واتساب ولا عنده تليفون، ما عنده جوال ولا شيء هذه أصلا. ها بنت الشيخ هي الله يرحمها، فسووا فتنة ومشاكل. وبعدين قال له أنا الشيخ ربيع قال له لو أعرف أنك أنت هكذا ما استقبلتك والله كذا. قال طبعا الشيخ غضبة، راح الشيخ عبد الرحمن محي الدين، نزلت معه يا شيخ الحدادية كفروا الشيخ ربيع، والشيخ ربيع من غضبي من الحدادية وكذا وكذا يستغلون هذه القضية. قال والله أنا أحبه الشيخ طيب وصاحبنا من زمان وأنا جاي عزي، قلت بس صبر يا شيخ. الحمد لله أنا رضيته شوية ورجعت للشيخ ربيع، فرحنا للشيخ ربيع يا شيخ ترى الشيخ عبد الرحمن يدافع عنك وفي الواتساب وفي كذا وفي كذا. قال طيب أعطي له مقال الشفاعة ودي له الشيخ ربيع هدي يعني، وأجاب حديث حذيفة في الصحيحة إيش قال الشيخ الألباني وش اللي فيه علل الشيخ صار يريد يضعف حديث حذيفة بثلاث. قال لي روح للشيخ وبلغه. ثاني يوم أنا والشيخ عادل منصور رحنا، الشيخ عادل إن شاء الله يجي، أنا وياه رحنا للشيخ عبد الرحمن محي الدين في بيته، سلمنا عليه وكذا. المهم أن لطفنا الجو، النفوس الحمد لله صارت طيبة، وجبت له المذكرة قلت له شوفها قراها، والشيخ يقول كذا وكذا، أنا عارف المسألة بس خلص ليبلغه. بعدين لازم نروح نبلغ الشيخ ربيع صار معنا، والشيخ ربيع إذا حط في باله حاجة حتى ولو كان ينسى ما عاد ينسى في هذا الموضوع، خلاص يصير إيش في باله. فأنا غبت، اتصل عليه الساعة 10 بالليل، إيش سوى إيش سويت؟ قلت والله أنا سافر رحت مشوار الشيخ وما نعرف إيش، وكلمنا الشيخ وزرناه وأنا والشيخ عادل، إن شاء الله يجيك الشيخ عادل يقول لك، الشيخ عادل راح مشوار نريد الشيخ ينسى. بعدين بعد يومين جاء عبد الواحد الشيخ ربيع قال له وين أسامة عشان أعطي له يدر لمحي الدين. قال له عبد الواحد هو كان صديق أبويا عبد الرحمن محي الدين هادي طالبي رحمه الله، فأنا ودي له يريد يقطع بيني وبين الشيخ ربيع الموضوع هذا، هو فعل خيرا فيه. خلص عبد الواحد أخذ الأوراق وراح وسلم للشيخ عبد الرحمن محي الدين في الشارع كمان، لا راح له بيت له ولا عاجل، توعد عند الإشارة وسلموا إياها. أنا خلاص انتهت قضيتي معه الحمد لله، أنا الشيخ عبد المنصور. فهذه هي طريقتهم، التحريش بين العلماء، إفساد ذات البين، إفساد القلوب، إغار الصدور. يا شيخ أنت الآن تدعو للتوحيد، تنهى عن الشرك، تبين للناس السنة، تشرع لهم في الكتب الستة، تشرع لهم في العقيدة السلفية كتاب التوحيد الأصول الثلاثة، تشرع في أصول السنة الإمام أحمد وكتب العقيدة السلفية، وهم يحاربوك يلاحقوك فتان 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 والله يا إخوة مثلا محاضرة عن داعش وحقيقة داعش، هذا حذر منه الشيخ فلان، إيش هذا؟ وعامل نفسه سلفي وأن هذا من صلابتي في السنة، هذا شغل أهل البدع.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن عقيل حفظه الله جل وعلا وشفاه، وبهذه المناسبة وبطلب منه جزاه الله خيرا، وهذا من حسن ظنه بإخوانه، وإلا فإن المقام ليس مقامي أن أتقدم فيه، بل إنما أن نسمع من شيخنا كما عهدناه كلما زرناه، وهذا قبل سنوات عديدة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يشفيه وأن يحفظه من كل سوء، ويبارك له في ما رزقه، وأن يبارك له في ذريته. وكما تفضل الشيخ، أهل السنة إذا اجتمعوا أو التقوا فإنهم يتذاكرون السنة، ويتذاكرون في السنة. ومن فضل الله جل وعلا عليهم أنهم أولى الناس وأسعد الناس بالسنة في الحرص عليها وفي تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها. هذه السنة كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السنة التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا الأصلين العظيمين كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر وإن ادعاه غيرنا من غير أهل السنة والجماعة، فإن الأحق بها ومن كان على ما كان عليه سلف هذه الأمة في تحقيقها وفي حسن فهمها وفي صدق تطبيقها، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما قد يحدث في هذه الأمة من الاختلاف فيما بينهم كما وقع في من قبلهم، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي بينها لنا وجليها. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في فهمهم وفي حسن التزامهم وتطبيقهم لما جاء في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يغيروا في سنته شيئا ولم يبدلوا، ولم يركبوا تلك الأهواء التي حدثت في الأمة منذ الزمن الأول. ظهر بعض بوادر هذه الفرق، ظهر من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا في مجمع من أصحابه في رجل نطق بكلمة، هذه الكلمة فيها إساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: اعدل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل وأنا الرسول من رب العالمين جل في علاه. وهو كما وصف نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله. إذا كان الأعلم والأتقى ورسول رب العالمين والمؤيد بالوحي والمعصوم لا يعدل، من يعدل إذن؟ ثم نبه أصحابه وحذر أمته من بعدهم أنه يخرج من هذا الرجل رجال هذه أوصافهم في عباداتهم، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم لا يرونها شيئا، وصيامهم إلى صيامهم، ناس ظاهرهم التعبد لله جل وعلا ولكن منهجهم منحرف، ولكنهم خالفوا السنة بل تمردوا على السنة وأساءوا الأدب مع صاحب السنة كبيرهم. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بمن ربما يظهر شيئا من هذه الأمور، لأن العبرة ليست في هذا، العبرة بسلامة المعتقد وصحة المنهج، والصحة ميزانها ومعيارها وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأكد هذا الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي طريقتي، طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ولهذا علماؤنا فالأئمة الأعلام إذا بينوا أصول اعتقاد أهل السنة وهي أهم الأمور وأولها وأعظمها، جعلوا هذه العلاقة بين المعتقد وبين السنة، فكانوا يطلقون على ما جمعوا فيه أصول الاعتقاد بأصول السنة، كأصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والسنة له ولغيره لابن أبي عاصم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والسنة للخلال وغيرها من هذه المصنفات التي تعتبر الأمهات في باب أصول الاعتقاد. هذا إشارة إلى هذا الأمر العظيم المهم، أن أصول السنة أساسها وأصلها هو أصول الاعتقاد التي ينبغي أن يكون عليها أو أن يحققها أو أن يعتقدها المسلم حتى يكون على الجادة ويكون موافقا لما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا تجدهم في أول ما يبدأون به كالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به، لأنه هذا هو الدين. فأسعد الناس بالسنة هم السلفيون الذين ساروا على هذا المنهج القويم، يتعبدون الله تبارك وتعالى به في كل شؤونه، في معتقدهم، في منهجهم، في مآخذهم في باب العبادات أو في باب المعاملات، سيرهم كسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحرص على هذه السنة لتعلمها وتدارسها وتعليمها ونشرها وبثها في الناس ودعوة الناس إليها، لأن نجاة الناس في هذه الحياة وفوزهم يوم القيامة لا يكون إلا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يكون إلا بتحقيق السنة. فكما أن النجاة في الدنيا لا تكون إلا من وراء رسول الله، فإن الفوز يوم القيامة ودخول الجنة لا يكون إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يفتح الجنة حتى يستأذن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول الملك بك أمرت أن أفتح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرة أصحابها. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير،
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء لنخبة من المشايخ وأهل العلم وطلابه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزل الشيخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيد حفظه الله تعالى وبارك له في علمه وعمله وعمره وأهله وماله وولده، وجزاه الله خيرا على إكرامه المتتابع لأهل العلم وحملة السنة من الساكنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقيمين فيها أو القادمين إليها، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه. ثم أشكر جميع الإخوة الذين أبدوا الرغبة وعلى رأسهم فضيلته حفظه الله وبقية المشايخ الكرام أن أتكلم بين أيديهم تدريبا وتمرينا كما كان السلف رضي الله عنهم يأذن لمن صغر سنه وقل علمه أن يتحدث بين أيديهم، إن أصاب أيدوه وإن أخطأ صوبوه، فهو في حديثه بين غنيمتين عظيمتين، ولله الحمد والمنة إذا تكلم السني بين أيدي شيخ السنة وبين إخوانه وبين طلبة العلم أهل السنة فإنه لا يخسر بإذن الله تبارك وتعالى ما دام بذل وسعه وبذل جهده في أن يؤم الحق ويقصده وأن ينشد الحق ويبحث عنه من مصادره الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإرشادات وكلمات الأئمة الكرام الذين لهم قدم صدق في هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولا أحب أن أطيل، ولكني أرجو أن أوفق إلى اختيار أثر أرجو أن يكون الحديث حوله أو التنبيه ولفت النظر إليه مما ينتفع به المتكلم قبل السامع، وأسأل الله أن يشمل الجميع بالنفع والانتفاع، وهو ما علقه البخاري مجزوما به ووصله غيره كاللالكائي وغيره وغيره من قول الإمام الزهري بن شهاب رحمه الله تعالى، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهذه الكلمة العظيمة الموجزة هي جارية على سنن كلمات السلف، قليلة ألفاظها غزيرة معانيها، وهذا كما ذكر عدد ومنهم ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، أن السلف من نظر في كلماتهم وجدها قليلة ولكنها غزيرة المعاني كثيرة الفوائد، بعكس غيرهم ممن تأخر فإنهم أولعوا بتشقيق الكلام وتكثيره مع قلة الفائدة. وبسط هناك في رسالته آنفة الذكر بعض الأمثلة على ذلك في أبواب الدين كله. فهذه الكلمة هي من تلكم الدرر والغرر العظيمة التي أنطق الله بها سلف هذه الأمة الذين تلقوا القرآن لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا الحديث النبوي لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا الدين معانيه وألفاظه من الصحابة الذين أخذوا ذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب هو الله رب العالمين. ف
فهو المعبود وحده لا شريك له، ورسله كرام مكرمون مكرمون يطاعون ويصدقون ويحبون وينصرون ويعزرون ويوقرون ويتبعون، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية دلالة واضحة أن من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فأمامه برهان واحد هو الدليل الحق على صدق دعواه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في عبادته في دعوته وفي أمره ونهيه. فمن فعل ذلك أكرمه الله بثلاثة جوائز وثمرات عظيمة لهذا العمل وآثار جليلة. الأولى أنه برهن على صدق دعواه أنه يحب الله، فكانت متابعته نبي الهدى صلى الله عليه وسلم برهانا ودليلا على صدق محبته لله. ثانيا أكرمه الله بما هو أعلى وأجل، وهو أن يحبه هو سبحانه وتعالى، ليس بخاف على طلاب العلم أن من أحبه الله تبارك وتعالى وثقه الله في قوله وعمله وحفظ عليه جوارحه الظاهرة والباطنة، كما في حديث أبي هريرة المعروف بحديث الولي رواه البخاري وغيره، وفيه: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي حديث أبي هريرة الآخر: إذا أحب الله المرأة أو الرجل نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا، فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. والقبول ليس المراد به كثرة الجماهير والأتباع، وإلا فإن النبي يبعث وليس معه أحد، ويبعث وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويبعث ومعه الرهط أو الرهيط، ولكن المراد أن يكون له قبول عند من يعتد بقبولهم، وهم من صحت عقائدهم واستقامت مناهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتدين بما كانت عليه الجماعة الأولى الذين خوطبوا بقول عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. فمن كان على نهجهم ومنهاجهم فهو المعتبر فيما يجعل الله لصاحب الخير قبولا عندهم. فقال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أوحاه الله إليه من الدين وما أمره الله بتبليغه، وأشهد على ذلك في يوم ذلك المشهد العظيم يوم عرفة، فقال: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء مشيرا بذلك إلى علو ربه وخالقه جل جلاله، ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد. سألهم ثلاثا، ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه وأنه بلغ ما أوحاه الله إليه حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هاتان المسألتان يترتب عليهما الثالثة، أو تترتب عليهما الثالثة، وهي أن فرضنا معاشر المكلفين رجالا ونساء من الجن والإنس، علماء وحكام وطلاب علم وعامة، أن نسلم لله ورسوله، كما قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يثبت أو تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. وقد جاء نحو هذه الكلمة في الاستسلام للسنة والانقياد وعدم معارضتها بمعقول أو مقي أو قياس أو رأي، وأن لا يضرب لها الأمثال في عدد من كتب عقائد أهل السنة كعقيدة الإمام علي بن المديني، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن السنة ليس فيها رأي ولا قياس، أي رأي مذموم وقياس فاسد باطل، ولا يضرب لها الأمثال، وإنما القبول والتسليم. فالمسلم والمسلمة فرض عليهما قبول أمر الله وأمر رسوله، وقبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار فقبولها بالتصديق والاعتقاد لما دلت عليه، وأشرفها وأعلاها وأجلها الأخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن علوه على خلقه، عن سمعه وبصره، عن رحمته وغضبه، عن رضاه وسخطه، وكل ما أخبر الله به في كتابه، وكل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب العظيم القبول لأخبار الله، للأخبار الواردة في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الحافظ ابن كثير وغيره: صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي أي الأحكام. فلا بد من تصديق خبر الله ورسوله، وأشرف الأخبار ما كان عن الله وأسمائه وصفاته، ثم ما كان عن أنبيائه ورسله وأحوالهم مع أممهم وأقوامهم وعن كتبه المنزلة إليهم، ثم الأخبار عما يكون في أشراط الساعة، والأخبار عما يكون في القبر والبرزخ، والأخبار عما يكون في اليوم الآخر من الحوض إلى الميزان إلى الصراط إلى كل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا واجب التصديق به والاعتقاد لما دل عليه على ظاهره المقتضي له من لسان العربي وما فهمه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهكذا التسليم لأمره كالتسليم لخبره انقيادا وامتثالا في كل أبواب الدين. لست مخيرا أن تختار التسليم لله عز وجل ولرسوله في الكتاب والسنة والانقياد لأمر الله ورسوله في باب دون باب، بل هذا مرض وآفة وضلال، وذكره الله عمن تقدم من قبلنا من اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وذكره الله عز وجل عن المنافقين: ولا يخفاكم شر ما يعني أعظم ما وصف أو لا يخفاكم ما وصف الله به المنافقين في القرآن من الأوصاف الشديدة ومآلهم يوم القيامة، وما وصف الله به وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين وذكر من أخلاقهم وصفاتهم حتى نحذرها ونجتنبها. لما قال الله عز وجل عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فواجب المسلم أن يستجيب لخبر الله تصديقا، وأن يسلم لأمر الله عملا وتطبيقا في أبواب الدين كله، في الأمر والنهي، في عبادته، في صلاته، في علاقته بذوي الحقوق من خلق الله، حق ولاة أمره ونوابهم ووزرائهم ووكلائهم، حق أهل العلم، حق الصحابة، حق الوالدين، حق الجيران، حق الأزواج ما بينهم، حق الأولاد، حق الفقير والمسكين واليتيم، حق عابر السبيل، إلى غير ذلك مما ورد ويشمله قول عليه الصلاة والسلام أو قول سلمان وتصديق الإسلام له: وآتي كل ذي حق حقا حتى حق نفسك عليك، إلا لنفس إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فبعض الناس للأسف يختار من نصوص الكتاب والسنة سواء في باب الأخبار أو في باب الأوامر والأحكام ما يروق له ويتفق مع هواه، فهذا حتى في اتباعه لأمر الله ورسوله غير متبع، هو في الحقيقة متبع لهواه، لأنه لم يتبع هذا النص وهذا الدليل إلا لأنه وافق هواه وأعرض إما بإنكار وتكذيب فيما قدر على ذلك، أو بتحريف وتأويل، أو بإخفاء يخفي النصوص التي تخالف هواه. وكما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معنى قوله أنه لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يكره إظهار النصوص التي تخالف أو الأحاديث التي تخالف هواه، ويكره التحديث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها. فواجبنا التسليم لأمر الله ورسوله ولقد دخلت على الناس مدارس قديما وحديثا أوهنت عقيدة التسليم وعبادة التسليم، إما بمعارضتها كليا بالعقل أو كل بحسبه، فهذا داء يختلف إصابة الناس من شخص لآخر. مدارس كبرى تقوم اليوم، وبعضهم قد ينتسب للسنة، فإذا جاءت السنة النبوية والطريقة الصحابية بما يخالف ما يهواه أو ما نشأ عليه أو ما تربى عليه على أيدي هذه الجماعات التي قد أخذت بأسوأ نصيب من معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد والتسليم التام لها، فتجده ينتقي ويجتزئ من الدين خبرا أو أمرا ما يوافق هواه فيعمل به، فإذا جاء ما يخالف هواه تلكأ وتراغر وغان الثعالب، وهذا مناف للاستقامة. قال أبو حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبقكم الصحابة، وعلى الضبط الآخر فقد سبقتم، أي إن استقمتم على السنة سبقتم غيركم، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهو يخاطب بهذا القراء أهل الحلق في المساجد. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الامتثال والتصديق لخبره والعمل بأمره، وأن يعيننا على ذلك. فالله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأسأل الله لنا ولكم الإعانة على عبادته، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: فاعبده وتوكل عليه، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا به. وأعتذر لجميع المشايخ والإخوة الكرام، فقد أطلت وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك
لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيهم من حرج حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن شروط لا أشهد أن محمد رسول الله، شروط لا إله إلا الله منها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لهذه الشهادة، من شروطها نفس شروط لا إله إلا الله الانقياد لأشهد أن محمد رسول الله. يعني العلماء يذكرون من شروط لا إله إلا الله سبعة، ومنها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لها، الانقياد للشهادة. هذا معنى للتسليم نفسه الكلام حول
طاعته تصديقه فيما أخبر،
هذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله أربع أمور. لكن هذا الشروط أشهد أن محمد رسول الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما إيش، وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نفس هذه السبعة هي شروط ليش أشهد أن محمد رسول الله: يعلم، يقين، قبول، صدق، إخلاص، محبة، الانقياد لها، ينقاد لهذه الكلمة. هو قال أشهد أن محمد رسول الله، لابد ينقاد للشهادة ويحب هذه الشهادة، يحب كلمة أشهد أن محمد رسول الله، يعلم ذلك، يصدق بذلك، يقبل هذا. كل نفس الشروط لا إله إلا الله ذكرها الشيخ حافظ الحسن رحمه الله. ما هي شروط أن محمد رسول الله؟ قال هي نفس شروط لا إله إلا الله سبعة، منها التسليم، الانقياد. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني استكمال، يقول الرب سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول حسن البصري رحمه الله: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم فابتلاهم الله بهذه الآية. كل واحد يقول: أنا على السنة. والآن قبل فترة تعرفون الذي هو الاحتفال البدعي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يقولون أن هذا من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما الآن يفعلون هؤلاء الصعافقة، يقولون نقدس قول الشيخ ربيع أو قول الشيخ عبيد أو قول أي عالم هم ينتحلونه، يقول لك من باب إيش؟ محبتنا له، أن لا نعارضه في أن لا نعارضه في قوله. هذا في الحقيقة مخالف للكتاب والسنة، لأن تبجيل العالم، ولأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة العلماء إنما هي مضبوطة بالشرع وفق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق هديه، وفق سنته. كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا في خطبة الحاجة كما هو معلوم، في خطبة الحاجة فيها كما قال في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه: صدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية، هذه في مسلم، في رواية عند النسائي وعند أبي نعيم المستخرج وكذا بإسناد صحيح أيضا: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار صحيحة. والبربهاري رحمه الله يقول: والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. فامتحان الناس إنما يكون بموافقة الكتاب والسنة. كيف أنت تحب العالم وتقلده فيما أخطأ فيه؟ كيف تحب العالم وأنت تأخذ بغلطه وتنشر الباطل؟ ومعاذ رضي الله عنه يقول: إن إياكم وزيغة الحكيم، الحكيم يغلط يزل، فواجبنا أننا نرد هذا الغلط مع احترام الحكيم واحترام العالم. هذا بلاء اليوم في الأمة، ليس اليوم، هو كمان قديم، بلاء التعصب. نحن لما درسنا على العلماء والمشايخ، ومنهم الشيخ اللي هو دائما احنا ننشر اقواله، وهو الذي نشر بين السلفي في العصر الحاضر اتباع السنة بكثرة مع بقية العلماء، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، بدعة التعصب المذهبي، التعصب المذهبي، تقديم اقوال العلماء على الكتاب والسنة. الشيخ دائما يبين حقيقة هذا الامر، وأن السلفي لا يمكن أن يتحزب، يضاد الحزبية، التحزب لقول عالم أو لعالم هذا يضاد أصل المنهج السلفي. لا يمكن شخص يقول أنا سلفي وهو لا يتبع السلف في أصل المنهج. كيف يقول أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قول أبو حنيفة رحمه الله مثلا في مسألة من المسائل أخطأ فيها زلة، فتقدم قول أبي حنيفة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الاتباع؟ تقدم قول مالك الذي اجتهاده هو مأجور معذور إذا وصل ما وصله الدليل، أو يعني تأوله بتأول يعني يقبل من أمثاله، مالك رحمه الله، الشافعي، أحمد بن حنبل، حتى العلماء المعاصرين. كيف أنا يعني أتبع السنة وفي نفس الوقت يأتي قول العالم بخلاف السنة فأترك السنة وأخذ بقول العالم؟ يعني كيف هذا الكلام؟ هذا يخالف المنهج السلفي. فللأسف الشديد اليوم هناك أناس يقولون نحن أهل السنة كما تعلمون من الأشاعرة والماتريدية، وهم يحاربون السنة ويأتون بمذهب المعتزلة المحسن أو مذهب الجهمية المغير والمبدل فيه. الإخوان المسلمون والتبليغ يقولون نحن من أهل السنة، وهم يحاربون السنة بالأهواء والبدع التي عندهم. ثم يأتيك هؤلاء ويقولون نحن نحب العلماء، نجل المشايخ، ويأتون ويحاربون السنة بمثل هذه الكلمات. هؤلاء يخادعون الجهلة والذين لا يفهمون المنهج السلفي. يا إخوة، هذه الفتن شيء عجيب وشيء رهيب، رأينا من الناس العجب العجاب، يعني سلفي ويقول إنه اجتماع الأديان هذا أمر طيب، واجتماع المذاهب هذا أمر طيب، أمور تنخر العقيدة السلفية، يعني شيء رهيب يدخل إلى السلفية باسم السلفية من هذه البدع والمنكرات. أنا رأيت من علي الحلبي، ترأيتم من المأربي، من هؤلاء يدخلون المذاهب البدعية بين السلفيين، المذاهب البدعية بين السلفيين باسم السلفية، كما أدخلها الأشاعرة والماتريدية باسم أهل السنة. أدخلوا العقائد الباطلة الجهمية لأنه لو جاء بصورة التجهم وقال عليكم بمذهب جام كفروا، فيلبسها مذهب السلف مذهب أهل السنة، يلا خدع الناس، خدع كثيرا من الناس. هؤلاء إخوان مندسون متأثرون بفكر الإخوان ودخلوا بين السلفية ليفسدوا كما فعل السبائية. أنا لا أقول هم أتباع عبد الله بن سبأ، لكن شابههم، كما قال ربنا عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر ما هو كافر إذا كان مسلما، هذه كبيرة. ونحن نقول عن الإخوان المسلمين إخوان الشياطين بمعنى أنهم يعني شابهوا هؤلاء في الظلم والعدوان، شابهوا الشياطين، فعلوا أفعالهم كما نقول فلان من شياطين الإنس، لا يقال عنه كافر، يقال عنه كافر. شياطين الإنس يعني أنه يفعل فعل الشيطان من تزيين المنكر، تزيين الفاحشة، تزيين المعاصي. الآن هؤلاء مثلا الذين يدعون إلى الأمور المحرمة، شخص يدعو إلى الفاحشة، القوادة مثلا يجيب النساء وكذا، هذا فعله حرام من كبائر الذنوب، هذا من شياطين الإنس، لكن ما هو كافر، عاصي ما لم يستحل هذا الأمر. كذلك هؤلاء المنحرفون الذين خالفوا منهج السلف باسم السلفية يعملون ويدمرون السلفية. يا إخوة، احنا الآن لما نكلم إخواني أو نكلم سروري نقول له سيد قطب منحرف، حسن البنا منحرف، إيش يقول لنا؟ الشيخ فلان قال كذا، نقول له الدليل. في فترة من الفترات المشايخ كانوا يظنون بحسن البنا خيرا، يظنون بسيد قطب خيرا،
جماعة التبليغ
خيرا. فنحن الآن عندنا كلام كبار العلماء في تزكية هؤلاء، فلما نجي نناقش واحد تبليغي بيجي إيش نناقشه؟ بالدليل. لما جي يقول قال الشيخ ربيع، يقول لك انت تقول لي الشيخ ربيع وانا اقول لك قال ابن باز، اصلا ما اقبل كلامك. حديث يقول لا ابن باز اصلا تراجع. طب اذا ما تراجع وما قبل ما يتراجع كيف تناقش هذا؟ الخلل في الاصول، صار هناك خلل في اصل المنهج. يزعمون انهم سلفيون وهم ضد السلفيه، يحاربون اصول منهج السلف. يعني من اصول منهج السلف هو احترام اهل العلم وإجلالهم بلا إفراط ولا تفريط، لا تقديس للعالم وإعطائه فوق منزلته، ولا تحقير للعالم ولا طعن فيه، إكرام العالم. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فيعرف للعالم حقه، فيأتونك ويطعنون في علماء السنة بأقذع الألفاظ، ويرون أن هذا من الصلابة في السنة، ثم يرفعون من الأسافل والتحوت يجعلونهم فوق ويجعلونهم مشايخ فضلاء، يعني غلوا فيهم. وكذلك المشايخ الآخرون الذين هم فضلاء تمسكوا بخطئهم وقدسوا هذا الخطأ لتقديسهم للشيخ. كلهم عار إلا من كساه الشيخ ربيع. إيش هذا؟ التمسك بما عليه الربيع فإنه العروة الوثقى. إيش هذا؟ والله لا يقبل، فيما أعلم الشيخ ربيع لا يقبل هذا، ولا سلفي على وجه الأرض يقبل هذا الكلام. هم منهم قبلوه ونشروه وسكتوا عن أصحابه، جعلوا كلمة الشيخ يخطئ ويصيب مشكلة، يتكلف في محاضرة في مسجد إذا قلت الشيخ يخطئ ويصيب قالوا هذا طعن في الشيخ، عبارة مجمع عليها بين أهل السنة ومن أصول منهج السلفي أن العلماء غير معصومين، هذا إجماع خلافا للرافضة والصوفية، ولاة الصوفية الذين يقولون بتقديس المشايخ وأنهم معصومين، وكذلك الرافضة يقولون بعصمة الأئمة، ثم في زماننا الولي الفقيه معصوم عندهم لأنه متحدث عن رب العالمين ووكيل المهدي في الأرض، عندهم معصوم. سرنا نسع من هؤلاء، والله واحد كتبها قال الشيخ ربيع معصوم في المنهج، قلت له كلامك باطل، كلامك مخالف لعقيدة السلف. قال لا هذا دليل، هذا لا يعرف السلفية. وهذا طبعا كله بسبب الدعاية الباطلة والتضخيم الباطل. تعرفون ذاك الطباخ، طباخ الفتن أساس الشر، إيش يقول؟ إيش يقول في مجلس؟ يريد أن يبين فضل الشيخ ربيع. يقول الشيخ ربيع تأتيه المصائب من كل مكان ويطعن في هذا ويسب في هذا، هو كالجبل ما تأثر، هذا لا بأس به، ما نقول هذا غلط، مع أنه في مبالغة، لأن الشيخ ربيع بشر يتأثر، وإحنا شفنا أنه يتأثر ويحزن ويغضب. فإيش قال؟ أما الشيخ اللحيدان، شوف يريد يزكي الشيخ ربيع الآن، يريد يغلو في الشيخ ربيع. قال شوف الشيخ اللحيدان لما تكلموا في كلام بسيط، راح مسكين إلى مزرعته، وصار الأمراء والعلماء يأتون ليعزوا، يعني يخفف منه الحزن، يعني الشيخ اللحيدان اللي هو أكبر يخفف منه الحزن، يعني الشيخ اللحيدان اللي هو أكبر سنا من الشيخ ربيع ومنزلة أكبر من الشيخ ربيع في العلم وعند العلماء، هذا العالم الكبير لمشكلة واحدة بس راح اختبى في مزرعة وصارت مصيبة كبيرة وانتكست يعني نفسيته وحالته، بخلاف الشيخ ربيع الصابر. ايش هذا؟ يعني انت عشان تزكي عالم تقطع في عالم عالم اخر؟ هذا كلام باطل. حتى لما ارسلت هذه الرسالة ولدي قاعد يضحك، ابنه قاعد يضحك يقول مين هذا؟ قلت له هذا فلان الفلاني، قاعد بصوته خبيث. يعني العلماء لابد اكرام العلماء، احترام العلماء، ولا تلمز في العلماء لتزكي علماء اخرين. اعطي كل ذي حق حقه. ومن علامة اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر، وهؤلاء الاشرار صار من ابرز علاماتهم الطعن في العلماء. اصلا ما قامت فتنتهم الا على الطعن في، اولا بدأوا بطلاب العلم، وانا من اول ما طعنوا عرفت مخططهم. ليش انتم تطعنون؟ ايش فيه؟ ما السبب؟ ما استطاع يرد على كلامي. ايش صار الان؟ صار هذا المسلك، اذا كان فلان خالف هواه ولا يستطيع ان يرد الحق الذي معه يسقط شخصه لاسقاط قوله. شوف الان كيف، ليش الان حاربوا الشيخ محمد بن هادي؟ اول الشيخ محمد بن هادي من كبار العلماء و و و ودائما جنبه ملصقين في المسجد، دائما يجون على لحاجه او لغير حاجه يجتمعون عنده ويخادعونه ويكذبون عليه. لما فضحهم وعرفوا أنه لا مجال ليتراجع، لأنه كشفهم، اكتشف أنهم حرباوات متلونين كذابين، اكتشف المجال لتغيير الحقيقة ولا مجال للمصالحة. يقول لكم احنا طلبنا المجالسة، كل هذا أكاذيب في أكاذيب. ايش الطريقة الوحيدة يرونها لإسقاط حكمه؟ إسقاط ذاته. قالوا ما يمكن نسقط أحكام الشيخ محمد بن هادي فينا إلا إذا أسقطناه. شوف افتعلوا فتنة عظيمة حتى يبطلوا أقوال الشيخ محمد بن هادي فيهم، هذا السبب. فضحهم ولا يمكن أن يتراجع حتى يتوبهم، ما يريد يتوبوا، لأن عندهم مخطط وعندهم حزب، عندهم حزب، عندهم وكلاء، عندهم مندوبين في الدول، مندوبين في المدن، يجيبهم الأخبار. أنت لما تيجي للشيخ ربيع لازم موعد، وإذا جيت للشيخ ربيع يدور الملف في الكرتون، أي كرتون، كرتون الجزائر، يطلع الكرتون. أنت جاي الشيخ تسلم على الشيخ ربيع، كيف حالك يا شيخ؟ بس تسلم عليه تطمئن على صحته، وربما عندك سؤال تسأله. والله يا إخوة طلاب علم أئمة مساجد في العالم يجي عمره فرصة يشوف العلماء ويفرح لما يزور الشيخ ربيع. هم قبل ما يزور يضبطوا له ملف، لقوا عليه ملاحظة، تصفيه حسابات، شيء ضغط يبغى يضغطوا عليه في قضية، يقول له الشيخ ربيع ترى الشيخ هذا فيه. قبل ما يجي الشخص يطلع الشخص يسلم على الشيخ، بل ربما قبل ما يكلم الشيخ فيه، بس هو بيحضر الموضوع. فيجي عند الشيخ ربيع يجلس في اذنه، يا شيخ ترى هذا قال كذا، اوه انت قلت هذا؟ الشيخ ربيع دوبه كويس معاه، يزعل عليه. طبعا ما في فرصة انه هذاك يدافع عن نفسه، الشيخ تعبان وما في فرصة للجدال، سوي افعل، يغضب الشيخ، يغضب الشيخ. انتهت الجلسة على ذم لزيارة، هو جاي يزور، جاي خير، ما يبغى شيء، يطلع بتحذير منه او بسب له او بطرده، والشيخ ربيع ما يريد هذا، لكن هؤلاء الأشرار والله مرة من المرات يا إخوة الشيخ ماتت حفيدته ماتت بنته أنا نسيت في عزاء بنته أو في عزاء ابن الشيخ محمد بن ربيع يعني حفيده خالد فأنا رحت أزور الشيخ أعزيه جيت عند الباب استنى قبل صلاة بعد صلاة العشاء راح صلى في الحرم هو ولقيت الشيخ عبد الرحمن محي الدين عارفين الشيخ عبد الرحمن محي الدين كبير في السن فوق 70 واقف عند باب البيت أنا لما شفت الشيخ عبد الرحمن محي الدين قلت الله يستر لأني أنا عارف طريقة هؤلاء هم مرتبين له يعني هو الشيخ نسق له واحد إماراتي كان معاه قال أنا كلمت عبد الواحد ونسق الموضوع عرفت أنه في إيش تدبير ما دام في تنسيق يعني في تدبير أحسن شيء لزيارة الشيخ ربيع تيجي فجأة ما يحضروش من الكرتون إذا تريد تنجو حاجتين أنه ما في كرتون وكمان ما أحد يعيش في الأذن يعطي كلام تنجو بإذن الله من المشاكل من هؤلاء الفتانين جاء دخلنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين لما جاء كان قبلها بيوم إذا تذكر يا سليمان في المجموعة كتب كتاب حول الإيمان وترك عمل الجوارح وكذا في المجموعة اسمه السنة تجمعنا كلام هذا صار نقاش مع بعض الإخوة قلت الله يستر أنا في نفسي قلت الله يستر أنا عارف طريقتهم طلعنا فوق الشيخ جزاه الله خير أكرمنا قهوة وكذا بعد شوية الشيخ قاعد على السرير الشيخ عبد الرحمن محي الدين على الكرسي وقاعدين الشباب عامر يعني نوعا ما فالشيخ قال له كيف أنت تقول يعني أنه تارك العمل كافر قال كافر كما هو إجماع أهل السنة الشيخ قاعد يتكلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال إيش ماذا يعني تنجيهم من النار لا صوم ولا صلاة ولا لا يعرفون إلا لا إله إلا الله هو ذكر هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن محي الدين قال له هذا قول الحدادية قال له لا هذا قول أهل السنة قال له أنت حدادي خلص غضب الشيخ الشيخ عبد الرحمن محي الدين قال له أنت حدادي رد عليه غضب الشيخ الشيوخ غضبوا في ذلك المجلس أنت كذاب أنت خارجي والله في المجلس يا جماعة شيخ قال أنا جاي أسلم وأعزي ما أنا جاي أتناقش هم محضرين الموضوع قبل ما يجي الشيخ الشيخ إيش درى في الواتساب الشيخ ربيع ما يدري ولا يتابع ولا عنده واتساب ولا عنده تليفون ما عنده جوال ولا شيء هذه أصلا بنت الشيخ هي الله يرحمها فسووا فتنة ومشاكل وبعدين قال له أنا الشيخ ربيع قال له لو أعرف أنك أنت هكذا ما استقبلتك والله كذا قال طبعا الشيخ غضبة راح الشيخ عبد الرحمن محي الدين ونزلت معه يا شيخ الحدادية كفروا الشيخ ربيع والشيخ ربيع من غضبي من الحدادية وكذا وكذا يستغلون هذه القضية قال والله أنا أحبه الشيخ طيب وصاحبنا من زمان وأنا جاي عزي قلت بس صبر يا شيخ الحمد لله أنا رضيته شوية ورجعت للشيخ ربيع فرحنا للشيخ ربيع يا شيخ ترى الشيخ عبد الرحمن يدافع عنك وفي الواتساب وفي كذا وفي كذا قال طيب أعطي له مقال الشفاعة ودي له الشيخ ربيع هدي يعني وأجاب حديث حذيفة في الصحيحة إيش قال الشيخ الألباني وش اللي فيه علل الشيخ صار يريد يضعف حديث حذيفة مثلا قال لي روح للشيخ وبلغه خلاص ثاني يوم أنا والشيخ عادل منصور رحنا الشيخ عادل إن شاء الله يجي أنا وياه رحنا للشيخ عبد الرحمن محي الدين في بيته سلمنا عليه وكذا المهم أن لطفنا الجو النفوس الحمد لله صارت طيبة وجبت له المذكرة قلت له شوفها قراها والشيخ يقول كذا وكذا أنا عارف المسألة بس خلص ليبلغه بعدين لازم نروح نبلغ الشيخ ربيع صار معنا والشيخ ربيع إذا حط في باله حاجة حتى ولو كان ينسى ما عاد ينسى في هذا الموضوع خلاص يصير إيش في باله فأنا غبت اتصل عليه الساعة 10 بالليل إيش سوى إيش سويت قلت له والله أنا سافر رحت مشوار الشيخ وما نعرف إيش وكلمنا الشيخ وزرناه وأنا والشيخ عادل إن شاء الله يجيك الشيخ عادل يقول لك الشيخ عادل راح مشوار يريد الشيخ ينسى بعدين بعد يومين جاء عبد الواحد الشيخ ربيع قال له وين أسامة عشان أعطيه يدرع لمحي الدين قال له عبد الواحد هو كان صديق أبويا عبد الرحمن محي الدين هادي طالبي رحمه الله فأنا ودي له يريد يقطع بيني وبين الشيخ ربيع الموضوع هذا هو فعل خيرا فيه خلص عبد الواحد أخذ الأوراق وراح وسلمها للشيخ عبد الرحمن محي الدين في الشارع كمان، لا راح له بيت له ولا عاجل، توعد عند الإشارة وسلموا إياها. أنا خلاص انتهت قضيت معه الحمد لله أنا الشيخ عبد المنصور. فهذه هي طريقتهم، التحريش بين العلماء، إفساد ذات البين، إفساد القلوب، إغار الصدور. يا شيخ أنت الآن تدعو للتوحيد، تنهى عن الشرك، تبين للناس السنة، تشرع لهم في الكتب الستة، تشرع لهم في العقيدة السلفية كتاب التوحيد الرسول الثلاثة، تشرح في أصول السنة الإمام أحمد وكتب العقيدة السلفية، وهم يحاربوك يلاحقوك. فتان 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 والله يا إخوة. مثلا محاضرة عن داعش وحقيقة داعش، هذا حذر منه الشيخ فلان، إيش هذا؟ وعمل نفسه سلفي، وأن هذا من صلابة في السنة، هذا شغل أهل البدع.